بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. لدي أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. عندي الأخت أم عمر من أمريكا، تقول يعني هي لما تصلي الوتر تنسى دعاء القنوت، وعندها زوجها لما يرجع من الدوام تقول يغتسل الساعة الرابعة وينام ولا يصلي الفجر إلا بعدما يصحو. أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء القنوت مستحب وليس بواجب، ولذلك إذا تركتيه ولو متعمدة ما عليك شيء ولله الحمد والمن. بالنسبة لزوجي قولي له يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يصبر وأن يصلي مع الأذان، إذا أذن المؤذن صلى ثم نام ولو اقتصر على الفرض، أما أن يقوم بمثل هذا الفعل فهذا محرم ولا يجوز. أم محمد من العراق تقول بأنا متزوجة من رجل وعندي أولاد 2، وزوجي تقول كان مطلق امرأة ولديه منها ولدان، تقول أم زوجي قالت له هذا البيت إذا مت خذ هذا البيت وأعطته وكالة، تقول لما ماتت أمه راح وسجل البيت باسمي، تقول أنا عندي ولد صغير وحرم إخوانه وحرم عياله الآخرين، تقول هل أنا آثم؟ أم محمد أولا تشكرين على حرصك على الخير والصلاح وعلى فعل الصحيح، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني، نعم أخت الفاضل، لا تعينينه على الحرام، لا تعينينه على الحرام، فالله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فقولي له يا أبو فلان سامحني، أنا ما أحط في ذمتي شيء، هذا المال حق للورثة، أولادك من الحرمة السابقة، وإذا كان عندك إخوان أيضا بالنسبة لإخوانه هم يرثون هو وإياهم، وبالنسبة لأولاده حصتهم من نصيب والدهم، أولاده هو حصتهم من نصيب والد، أما يسجل باسمك يقول والله هذا لك وللولد الصغير، قولي له سامحني لا، هذا البيت حتى وإن قالت الوالدة وأعطت وكالة بعد وفاتها وصية باطلة، وصية باطلة، ماتت البيت هذا يباع ويقسم على زوجك وإخوانه. بالنسبة لأولادك يأخذون نصيبهم من نصيب والدهم إذا توفي، وإذا ما زال عايش حب أن يهبهم جميعا ما في بأس مثل هذه الحالة. أبو محمد الخالدي من سوريا يقول اشتريت بيت أول الأزمة ب3 مليون ليرة، دفعت 2 مليون، باقي 1 مليون، يقول الليرة كانت مقابل الدولار 50 ليرة، يقول الآن تساوي 2000 ليرة، يقول لما جيت أسدد رفض البائع أني أسدد، قال يعني أخسر بمثل هذا الحالة ما العمل. أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للبائع ليس له إلا المثل، ليس له إلا المثل، باقي لمليون يأخذ 1 مليون سواء ارتفعت القيمة أو قلت، نفس الشيء حتى لو ارتفعت القيمة بالنسبة لك أنت ستدفع 1 مليون، وممكن يكون قيمته 2 مليون في يعني عفوا يكون قيمته في الزمن السابق أقل، الآن ارتفعت تتحمل أنت وهو أيضا يتحمل، لكن يعني اصطلحوا، قل له يا أبو فلان ما لك إلا هذا المبلغ، وهذا قول جماهير أهل العلم، ارتفعت قيمة الليرة انخفضت ما لك إلا هذا المبلغ، لكن هذا 1 مليون وعطيه 0.5 مليون ثاني أو 1 مليون ثاني يعني 1 مليون آخر حسب القيمة الحالية من باب الصلح، وإلا ليس له إلا هذا، وأخبره بهذا، وإذا رفض قل له نتقاضى عند القاضي الشرعي. محمد سعيد الحبابي من العين يقول بالنسبة لي، يقول عندي نخل حصة منه يعني حصتي منه 21 كرتون، هل عليه زكاة؟ أخوي محمد الحبابي الله يبارك فيك ويبارك فيما أعطاك ورزقك، أخوي الفاضل هي ما تحسب بالكراتين إلا إذا كان أنت عندك وزن للكراتين، هي تحسب بخمسة أوسق، وطبعا هذا الوسق الآن الناس ما يفهمون هذا المعنى، لكن تقديره 618 كيلو أو 600 كيلو، بعض العلماء يقول 600 كيلو، بعضهم يقول 612، بعضهم يقول 618، خلينا احتياط 600 كيلو. هل التمر اللي عندك الآن بلغ 600 كيلو جرام إذا بلغ 600 جرام يجب عليك فيه الزكاة، إذا ما بلغ 600 كيلو جرام ما عليك زكاة ولله الحمد والمن، ما عليك زكاة يا أخوي محمد بارك الله فيك. آمنة من مصر تقول أختها الكبيرة كانت مريضة لمدة 6 أشهر واحتاجت علاج، تقول كنت أنا وأختي وأخي نصرف على علاجها بالإضافة إلى معاشها لأن زوجها كان ممتنع عن الصرف عليها وليس عندها أولاد، توفاها الله من شهرين. طلبت من زوجها قيمة، أي تقول طلبت أنا من زوجها قيمة علاجها ولم يرفض وأرسلهم إلي. السؤال بالنسبة للمعاش، معاش أختي الله يرحمها اللي أتصرف اللي انصرف على علاجها، هل المفروض الزوج لا يتكفل إلا بنصفه أم لا؟ ويوجد خاتمين ذهب، هل أبيعهم وأعطي زوجها نصف الثمن؟ أختي آمنة بارك الله فيك، بالنسبة لي لك أنت وأخوانك الحق الكامل في أن تسترد قيمة العلاج. عندنا مسألة وهي هل يجب على الزوج أن يصرف على زوجته من حيث العلاج؟ هذه مسألة خلافية، اللي يترجح لدي والله أعلم أنه يجب، وهذه تدخل ضمن النفقة الواجبة، تدخل ضمن النفقة الواجبة خاصة في الأشياء الضرورية. أما في الأشياء الكمالية أو المسائل يعني التجمل وغيرها لا، أما الأشياء الضرورية العلاج قصدي أنا الضروري، نعم يجب عليه ذلك في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك الآن الخواتم اللي عندك والمال التقاعدي هذا حقها، هذه تركة بالنسبة للخاتمين، تركة بالنسبة للنظام التقاعدي، يرجع فيه المعاش التقاعدي أفضل، يرجع فيه إلى النظام عندك. فإذا كان يعطى الزوج مثلا وتعطى أمها مثلا يلتزم بهذا، لأن تختلف من دولة إلى دولة. بعض الدول النظام التقاعدي يصرف للزوجة إذا كان الميت هو الزوج، أو يصرف للزوج إذا كانت الميت الزوجة مثلا أمها وأبوها أو مثلا أولادها، طبعا هي ما عندها أولاد حسب ما ذكرتي. عموما أختي الفاضلة، أنت فعلت الصحيح، أولا استرديتي العلاج، الشيء الثاني يجب على الزوج أن يتحمل هذا الشيء، والشيء الآخر بالنسبة للخاتمين هذه تركة، الزوج له النصف والباقي إذا كان الوالد والوالدة عايشين الوالدة تأخذ السدس والباقي للوالد، وإذا كانوا غير عايشين فالإخوان الأشقاء. تبقى المسألة الراتب التقاعدي، هذه ترجعون فيه إلى النظام وليس هناك داعي لقضية حسابه من العلاج. أم زين الدين من مصر أيضا تقول يعني بأنها في ضائقة شديدة كانت، وهل يجوز لي أن أقترض من البنك مع العلم أن علي التزامات كثيرة مثل مصاريف المدرسة ورعاية والد ووالدة زوجي أيضا، وحترك يعني منزلي، وتقول عندي مصاريف كثيرة مع العلم أن زوجي يعمل لكن ظروف البلد والكورونا أوقفته عن العمل ودخلنا في نقص وغير ذلك. أختي أم زين الدين، بالنسبة للجوء إلى القرض الربوي لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الإنسان في حالة ضرورة. ما معنى حالة الضرورة؟ إذا لم يأخذ القرض الربوي مات، أو إذا لم يأخذ القرض الربوي سيكون في الشارع. وهل هذه وصلت إليها؟ ما أعتقد. يعني الآن الإنسان في زمن كورونا وغيره يتحمل، يعني بدل ما يكون الإنسان لديه مصاريف كثيرة يخفض مصاريفه وينتبه إلى يعني يكتفي بالضروريات والحاجيات، لأن الناس عندها إسراف، الناس عندها للأسف الشديد عدم إحسان لمسألة التعامل مع الحالة. يعني بعض الناس يفكر نفسه إلى الآن في مثل يعني قبل كورونا، الآن الراتب توقف مثلا عند زوجك، مثلا أخرج من العمل، هناك امتيازات عند بعض الموظفين ذهبت، طيب هل نفس يعيش على نفس المستوى المعيشي السابق؟ لا ما يصلح. ولذلك أختي الفاضلة لا تفكرين بالربا، الله يرضى عليك ويبارك فيك، الحلول كثيرة عندك، الله يسلمك تخفيض يعني المصاريف، عندك مسألة الأجار تستأجرين ما في مشكلة، وش فيه أغلب الناس في أجار ما عندهم ملك، عندك مسألة الله يبارك فيك الشغل الزائد، ممكن يعني تأخذين شغل زائد أنت وزوجك يشتغل مثلا في المساء حتى لو يعني يوفر الشيء الذي يصرف على الضروريات وعلى الحاجيات. عندك ممكن تتعرضين للصدقة والزكاة إذا اضطررت إلى ذلك، على أن لا تلجأ إلى الربا. ولذلك إذا ألغيت فكرة القرض الربوي انفتحت لك آفاق وطرق وأشياء ممكن كانت غائبة عنك بارك الله. القرض الحسن فيه من الناس من يقرض قرض حسن، وغير ذلك من الأشياء يا أختي أم زين الدين. أم عبد العزيز من الإمارات تقول أنا الزوجة الرابعة وصار بيني وبين زوجي خلاف، للأسف هذا الخلاف ما يستاهل حتى انزعل، قرر أنه يطلقني من وراء الخلاف، رجل متدين وأنا بعدني صغيرة أحاول أعمل الشيء الذي يريده لكن ما أعرف طباعه، تريد نصيحة. أم عبد العزيز بارك الله فيك. طبعا الشيطان يحرص على أن يفرق بين الزوجين، ولذلك أنت الآن ذكرتي بأن مشكلة تافهة وما تستاهل حتى الزعل، ومع ذلك الآن زوجك يريد يطلقك. إذن الشيطان حذر، استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، قولي لزوجك يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. لابد للزوج أن يعلم بأنه لا يجوز الطلاق لغير سبب، هكذا المرأة كذلك لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير سبب. إذا كان المشكلة من طرفك اعتذري له، الاعتذار شيم من شيم الأكارم النبلاء الفضلاء، ليس عيبا أن يعتذر الإنسان، قولي أنا آسف ولن أعود لمثل هذا أبدا، ويجب عليه أن يقبل، ولا يجوز يكون أن يعني تطغى الفرعونية اللي في قلبه حتى لو كان متدين. التدين الحقيقي يظهر في مثل هذه المواقف، يتق الله، وما دام اعتذرتي وطلبتي المسامحة يقبل هذا، يقبل هذا، وتحرصين بارك الله فيك على أن تتجنبي الأشياء اللي تثيره ما دام أنت راغبة أنك تبقين معه. إذا كنت غير راغبة تقول يعني صعب العيش مع هذا الرجل والحياة معه، الحمد لله أنت في حل. يعني إذا كان زوج يهدد بالطلاق لقضية تافهة ما تسوى الزعل، هذا زوج حقيقة على خطر المرأة تعيش معه، فقولي له كلميه الكلام هذا، قولي إذا كانت هذه المشكلة البسيطة جدا اللي ما تستاهل إن الإنسان يزعل، المفروض يضحك ويجعلها مزاح مثلا حسب ما ذكرتي، كيف تفكر بالطلاق؟ طلاق العوبة، يعني اللعبة الطلاق يلعب فيه الإنسان. الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من آيات الله النكاح، فلذلك نبهي لهذا وحرصي على الاعتذار، لا يعني يكبر الشيطان المسألة هذه في ذهنك، لأن الشيطان ناويكم ناوي يدمر الأسرة، فاحذري. الشيطان ضعيف أمام الإيمان وأمام ذكر الله وأمام الاستجابة يعني ما جاء في القرآن والسنة، وإن شاء الله الله عز وجل يجمع بينكم على خير. الأخت مسلمان من السعودية طبعا ذكرت قصة طويلة جدا، يعني تقول بأن سوء تصرف من الوالدة، يعني مسألة إرث وما إرث وشيء من هذا القبيل، رسالة طويلة. الآن الأخت أم سليمان يعني تقول يعني الآن مثلا صار خطأ في مسألة الإرث وخطأ في حقنا وشيء من هذا القبيل، يعني تقول أنا أريد كلمة يعني فيما يتعلق بهذه المشكلة اللي تطورت إلى مسألة قطيعة الرحم. أم سليمان بارك الله فيك، تمنيت والله لو تمنيت لو أنك اختصرتي السؤال، يعني حاولي، يعني أحيانا أنا أفهم يعني أحيانا السؤال بذكر نقطة نقطتين أفهم الأمر، لكن الإطالة صعبة، البرنامج ما يتحمل، والأعداد أعداد الأسئلة كبيرة. عموما اللي حصل لا شك بأنه خطأ، ويجب على الوالدة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. ومسائل الإرث يا إخواني والله أنا كثيرا ما تكلمت فيها، لا يجوز للإنسان أن يلعب بشيء، الله عز وجل هو الذي تولى قسمته، وإذا كان الإنسان يستطيع المواربة والخديعة والغش للناس ويظهر بصورة أخرى فإنه لا يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يغش ربه سبحانه وتعالى، ولا يخفى على الله خافية من عباده. وبعدين بربكم، هل من الدين والعقل أن الإنسان يقدم يعني المال على قضية الرحم؟ أيهما أفضل؟ المال ما وضع إلا لصلة الرحم، المال ما وضع إلا ليخدم صلة الرحم، المال ما أوجده الله عز وجل إلا لأجل أن نتواصل به وأن نعيش بسعادة، لا أن يكون المال سبب من أسباب شقائنا. فاتقوا الله، كثير الآن حالات أسر متلاحمة مترابطة دمرها إنسان لا يخاف الله عز وجل في قضية والله تمييز شخص على شخص في قضية التركة أو الإرث مثلا، أو في إخفاء شيء، أو في التسلط. بعض الناس الآن معطيها الله قدرة وكذا ويتسلط على أخوانه وخواته، ويحسب أنه خلاص والله ما دام أنهم سكتوا وكذا أنه خلاص الأمر جائز له. من قال لك؟ إذا كنت قادر على قهر إخوانك فتذكر قدرة الله عليك، وأن الله عز وجل بيسلط عليك، وأن الله عز وجل إذا أخذك فإن أخذه أليم شديد. ولذلك على والدتك أن تستغفر وتتوب وتعالج ما دام الحمد لله عز وجل فسح في عمرها ومد في أجلها. لا تلقى الله عز وجل وهي خلفت يعني دمار وراءها من تفريق الأسرة وتشتيتهم وضرب الإخوة والأخوات مع بعضهم البعض. تستغفر الله وتتوب إلى الله وتقول تعالوا الحق هذا الحق، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا لك هذا حق، هذا الحقوق التي فرضها الله عز وجل، وتنهي المسألة. لابد هي اللي تقوم بإصلاح ما تصدع بسببها. ربيعة من ليبيا تقول نذرت إن حصلت على عمل في الدولة بشتري سيارة لابن أخي، وكان ابن أخي صغير والحمد لله حصلت على العمل بس ما شريت السيارة، أعطيت مصاري بدل السيارة، هل وفيت بالنذر أم لا؟ أختي ربيعة إذا كنت أعطيت الولد نفس هذا ابن أخوك الفلوس هذه يعني إن شاء الله تكوني وفيت ما دمت أنك أعطيتي قيمة السيارة، قيمة السيارة التي تريدين شراءها. أما إذا كنت أعطيت شخص آخر لا، ما أوفيت بنذرك. لماذا؟ لأنك أنت نذرت تعطين ابن أخيك هذه السيارة، أنت نصيتي وحددتي وعينتي، ولذلك هذيك صدق النذر أنك توفي بهذا بأنك تعطين ابن أخيك السيارة. إذا تقول لا أعطيته نفسه لكن نقود، النقود هل هي نفس قيمة السيارة ولا أقل؟ تقول أقل، لقولك لابد أن تزيدي، ما يصلح، لابد أن تزيدي إلى قيمة السيارة. أبو أحمد من السعودية يقول من كان متهاون بالصلاة والصيام ثم حج ولم يرفث ولم يفسق هل يقضي الصلوات والصيام اللي فاتت أم يبدأ حياة جديدة؟ أبو أحمد بارك الله فيك، يبدأ حياة جديدة ويستمر على يعني التزام الفرائض ويكثر من النوافل، قيام الليل، السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى، متى ما إن وجد فرصة في غير وقت النهي يصلي، كذلك صيام الاثنين والخميس، الأيام البيض، صيام عرفة، صيام عاشوراء، يعني يتعاهد ويكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يكثر من الصدقة أيضا، يتصدق فإنها خير بإذن الله جل وعلا. أم عبد الله من عجمان تقول يعني يحدث في بعض الأسر الكبيرة يقوم اللي فيها أعداد كبيرة، يقوم مثلا الابن الأكبر فيقوم بشراء مثلا هدية من ذهب أو بناء ملحق في بيت الأم بمبلغ ليس بالقليل، ويطلب من بقية الأخوة المشاركة دون التشاور قبله وأخذ الموافق، وبعضهم قليل مال ما عنده في هذا الوقت بالذات، عنده التزامات مالية وديون ولا يستطيع الدفع فيدفع حياء أو مكرها، ما حكم ذلك شرعا؟ أختي أم عبد الله صراحة هذا موجود وأنا وأيدك، صحيح يوجد بعض الأخوة اللي هو مو مستوعب الحالة المادية عند إخوانه وخواته ويقيسهم عليه هو، نشوف اللهم بارك يعني حالته المادية جيدة وفي عافية وفي نعمة وعنده دخل جيد، فيعتقد بأن إخوانه وخواته مثله، فيروح يجيب مثلا هدية ذهب يقول الله تعالوا ادفعوا علشان الوالدة، ويذهبون يدفعون بسيف الحياء والخجل، وهم بعضهم يقترض علشان يدفع، وبعضهم يروح يسوي ملحق ويبني يقول الله تعالوا انت شارك ادفعوا يلا أنا دفعت ادفعوا، بعضهم ما عنده قدرة. هذا ما يصلح، ما يصلح هذا، صحيح فعل طيب لكن لابد أن يشاور أخوانه قبل، يقولهم والله يا أخواني أنا ناوي أبني للوالدة ملحق وش رايكم؟ ابي منهم من يقول أنا معك ومنهم يقول الله سامحني أنا ما عندي قدرة، إذا كان مثلا تقرضني أنت وسددك بعدين حسب القدرة ممكن، أي والله بأجيب عقد ذهب للوالدة مثلا أبغاكم تدفعون مسبقا، اللي يدفع يدفع واللي ما عنده قدرة الله ما كلف. في العبادات ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فكيف بمثل هذه؟ فعلى الناس ان يكون عندهم حقيقه يعني احساس باخوانهم واخواتهم من حيث القدره الماليه وعدم القدره، ولا اي انسان يقيس الناس على نفسه. يعني بعض الناس يقول الان ما في فقراء ولا مساكين، ليش؟ عنده قصور هو في النظر، قاس الناس على نفسه، كيف ما في فقراء ومساكين؟ اصلا سنه الله الكونيه القدريه بقاء الفقر وبقاء الفقراء والمساكين، وجود الفقر كما أنه يوجد الغنى، الغنى قدر من قدر الله وكذلك الفقر، وسنة الله أن هذه حتى الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. فلذلك أنا أنصح إخواني بأن يتقوا الله، لأن مثل هذه الأعمال اللي يعتقدها بعض الناس يسيرة ممكن تسبب شرخ في الأسرة، شرخ في الرحم، ممكن أنها تسبب مشكلة، لأنه يجي الأخ هذا الكبير يقول اتق الله أنت عاقة أنت عاق، هو ما عنده قدرة المسكين، وبعدين ما الله كلفه بمثل هذه الأشياء، الله عز وجل ما كلفه. فاتقوا الله، والمسألة سهلة، قبل ما تسوي شاور أخوانك، والحمد لله الآن تستطيع التواصل مع أخوانك كلهم اللي في داخل الدولة واللي خارج الدولة عن طريق وسائل التواصل. والله أنا ناوي أبني ملحق للوالدة قيمته 200,000 ونبغى نتشارك جميعا، وش رأيكم؟ وش رأيكم؟ كلام سليم، واللي اللي يقدر يساهم واللي ما يقدر تراه مسموح، هالكلام الطيب. والله أني خجل أخوانا اللي ما يقدروا، أنا أجزم اللي ما عنده استطاع أن يخجل من الكلام الطيب هذا، ويروح يمكن يقترض علشان ولا تبيع حاجة عندها ها علشان بس تشارك. أما يجي يسوي لي عنتريات ويعمل لي على ما قال كذا ويأمر وينهى ويجعل أخوانه يقعون في حرج وضيق، وربما يقترضون، وربما يعني يزرع شك ويزرع كراهية وحقد في الأسرة، هذا ما يليق. جزاكم الله خير. عبد الهادي بارك الله فيه من العراق يقول بالنسبة يقول دعيت إلى وجبة الطعام وقال لي أنه عنده نذر لغير الله فذبح ذبيحة، أنا لم أجب دعوته، لكن ذهب والدي وأعمامي وأحد إخوتي إلى هذه الدعوة، ما الحكم في مثل هذه الحالة وهل يوجد كفارة؟ أخوي عبد الهادي، ربنا جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا حرم الله جل وعلا الذبح على الأنصاب، وحرم الله وحرم النبي عليه الصلاة والسلام النذر لغير الله، والإجماع منعقد، الإجماع منعقد على أن أي نذر لغير الله فهو حرام، سواء كان ذبيحة أو طعام أو شيء من هذا القبيل، هذا كله لا يؤكل ولا يجوز أكله. أنت قد أحسنت وكان عندك يعني خطوة ثانية، النصيحة تقول لهذا يعني كيف تنذر لغير الله عز وجل وتنبهه وتعلمه برفق ولين. بالنسبة لوالديك ووالدك وأعمامك، إذا كانوا عارفين فقد أثموا عليهم التوبة والاستغفار، وما في كفارة إلا التوبة والاستغفار وعدم العود لمثل هذا أبدا. وإذا كان عندهم قدرة على إقناع هذا الشخص بأن هذا الفعل حرام، هذا من تمام التوبة. إذا كان ما عندهم قدرة وهذا رجل عنيد أو رجل منغمس في البدعة والعياذ بالله، يتركون ويكفيهم التوبة والاستغفار. أمة الله من اليمن تقول ما حكم قتل العنكبوت؟ يجوز قتل العنكبوت، خاصة إذا كان ساما يجب قتله، لأن هذا يعتبر من الفواسق المؤذية. وأما إذا كان غير سام ومن دفع إلا بالقتل، ما في بأس قتله. وما يذكر بأنه يعني هو الذي نسج على غار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، ما ثبت في هذا حديث أبدا في مثل هذا الأمر. ولذلك العناكب المؤذية أو لتعشش في البيت أو مثلا تصنع البيوت هذه وتخرب وتجمع الأوساخ وشيء، تبعد، فإن لم يعني يمكن دفعها إلا بالقتل ما في بأس، ولله الحمد والمنة. نجاح عبد الله من الأردن تقول ما حكم أن يقرأ القرآن الكريم دون أن يحرك شفتيه؟ هل يحصل على ثواب القراءة أم لا؟ وهل المسألة خلافية؟ وما حكم من يصلي الصلاة ولكنه في القراءة لم يحرك شفتيه؟ ما حكم صلاته؟ أختي نجاح بارك الله فيك، أولا تشكرين على الرسالة اللي قدمتيها، وبالنسبة لما ذكرتيه من الملاحظة إن شاء الله محل اهتمامي شخصيا ومحل اهتمام البرنامج، وإن شاء الله ما ترين إلا الخير. عموما أختي الفاضلة، المسألة هذه ليست خلافية بالنسبة للقراءة، ما يسمى الإنسان المطبق شفتيه قارئا، ما يسمى قارئ، الإنسان أطبق شفتيه وينظر في المصحف هذا لا يسمى قارئ، هذا يسمى ناظر ينظر. الذي يصلي ومطبق شفتيه هذا لم يصلي، لأن القراءة هي تحريك اللسان والشفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ما فيها خلاف. ولو وجد خلاف شاذ وضعيف يتصادم مع النص على أنه ما يمكن أن يكون هناك قراءة إلا بحركة اللسان والشفتين. فيصل الحبش من سوريا يقول عندي ولدان توفي 2010، من تاريخ الوفاة أهدي لهم سورة الفاتحة من تاريخ وفاتهم، كل يوم بيتوفى من العيلة أحد أذكر اسم المتوفي أهدي له سورة الفاتحة. أخوي فيصل الحبش من سوريا، رحم الله أولادك وصلى الله عز وجل أن يجعلهم في جنات النعيم وأن يعوضك خير. أخوي الفاضل، هل تريد فعلا الذي ينفع أولادك ومن يموت من العائلة في أمور لا شك فيها؟ ها؟ تريد ذلك؟ الجواب نعم. ها؟ أنا أنوب عنك، الدعاء والصدق، الدعاء والصدق، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوارد في القرآن، الدعاء والصدقة، والدعاء والصدقة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابه مسألة خلافية لكن مشكوك فيها، والراجح المتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه ما فعل هذا ولا أرشد إليه ولا نصح به ولا دل عليه. إن الإنسان يقرأ ويهدي ثواب القراءة مثل ما تذكر أنت الآن، ولذلك هذا حقيقة مما لم يرد فيه شيء، لا نصا ولا إيماء ولا إشارة، حتى إشارة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء، الصلاة الدعاء، والاستغفار لهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، هذا الذي ينفع الميت. ولذلك أخي الفاضل أنصحك بأن تترك هذا وتختم لنفسك، اختم لنفسك، وبعد ما تختم القرآن وترفع يديك: اللهم اغفر لي وارحمني، واغفر لي والدي فلان وفلان، اغفر لي فلان، يعني بعد ما تقرأ القرآن وارد، لأن بعض الصحابة كان إذا ختم القرآن دعا. أما أنك تأتي فتهب ثواب القراءة، لا تفعل هذا يا أخي الفاضل. أبو بكر من ليبيا يقول: الصدقة الجارية مثل حفر بئر، هل يجوز تسميته على الوالدين والأهل وهم الأبناء أو شيء؟ يا أبا بكر بارك الله فيك، بالنسبة لحفر البئر نعم، هذا من الصدقات الجارية، ويجوز لك أن تقول يعني: هذا البئر هذا لوالدي، وهذا البئر لوالدتي، أنت تعينه حتى، ولا بأس لو كتبت عليه يعني كتابة، ما في بأس للتعيين فقط، أما النية فهي محلها القلب. أم أسامة من السعودية تقول: عند الصلاة أضع مخدة على الأرض، وعند السجود تكون تحت ركبتي لتخفيف الضغط عليها حيث أعاني من آلام الركب، هل هذا جائز؟ أم أسامة شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، نعم يجوز. بالنسبة للإنسان اللي عنده مشاكل في الركب ولما يجي يسجد يشعر بألم شديد وكذا، يحط شيء، ما في بأس، لأن المخدة إذا وضعت الركبة انكبست وثبتت على المخدة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخت أم الدحداح من هولندا بارك الله فيها تسأل تقول: هناك مادة حيوانية تستخدم في صناعة الأجبان، ولا ندري إن كانت من الخنزير أم حيوان آخر، تقول: هل يجوز يعني أكل تلك الأجبان مع أن في بلد أوروبي والذبح لا يتم على الطريقة الإسلامية؟ أختي أم الدحداح بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على ما ذكرتيه من كونك صديق للبرنامج ومتابعة دائما، صلى الله تعالى أن يزيدنا وإياك من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. أختي الفاضلة، بالنسبة لما ذكرتيه من الأجبان التي تقول أنا ما أدري من وين تصنع، الأصل طبعا في طعام أهل الكتاب الحلو والإباحة والجواز، إلا إذا ثبت لديكم أنهم لا يذكون التذكية التي هي أصلا في دينهم من الذبح الذي هو محل اتفاق الملل والشرائع على سفك الدم. أما قضية قتل ولا خنق ولا صعق بالكهرباء، هذا ميتة ما يجوز أكلها وأكل هذه الميتة، ولا يجوز استعمال أي مادة من المواد اللي فيها شيء من هذه الميت، سواء أجبان ولا غيرها، فتنبهوا لهذا بارك الله فيك. أما إذا كان لا، ويذبحون الذبح اللي عندهم اللي أصلا ربنا جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيجوز في مثل هذه الحالة أكل اللحم وأيضا المشتقات منه ما دام أنه ذبح بهذه الطريقة. أم مسلم من العين تقول: هل يجوز لمس أجزاء القرآن بدون وضوء لغرض الحفظ منها؟ أختي أم مسلم بارك الله فيك، لا، بالنسبة للقرآن لا يمسه إلا طاهر، سواء كان القرآن كاملا أو الأجزاء. أما إذا كان تفسير والتفسير هو الغالب يجوز، أما إذا كان مصحف لا، احرصي بارك الله فيك، سواء كان المصحف أو الأجزاء لا تلمسيها إلا بالطهارة، وهذا قول جمهور العلماء. هناك قول يقولون بأنه ما في دليل، لا، الأدلة موجودة و الاحتياط واجب، ولذلك لا تلمسين إلا بطهارة. معاذ من أسبانيا يقول: هل يعني أنا أقول بعض الأحيان أكره الدنيا لأن دار مشقة ومشاكل ودار غرور، وتلهي الناس عن عبادة الله وإضلالهم، تقول يعني يقول: ليست دار المؤمن، أخاف يكون قلبي معلق بها، إلى يقول هل علي شيء؟ معاذ بارك الله فيك، ربنا جل وعلا جعلنا أمة وسط، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم المرسلين، ولذلك جاء بالوسطية والاعتدال، جاء بإعمار الدنيا والسعي للآخر. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس لا تعملون في لا تعملوا في الأسواق، لا تعملون في المزارع والبساتين، لا تكتسبوا، سمعت هذا؟ ما سمعنا. النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أزهد الناس ولذلك هو سيد الزهاد وسيد الورعين وسيد المتعبدين وسيد الخاشعين، كان ينزل السوق صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسألة توازن واعتدال. فالإنسان الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وجعل هذه الدنيا محل العمل، محل فهي مزرعة للآخر، نعمل حتى عملنا نحن أهل الإسلام، لما نعمل أشياء في الدنيا ونستحضر النية نؤجر عليها، ذهابك للمكتب وعملك، ذهابك للشركة للسوق كل عبادة، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، جعلها في سبيل الله. وما يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين الدنيا وبين السعي للآخرة إلا لمن هو رضي بذلك وابتغى ذلك. ما في الآن الصلوات الخمس، صيام رمضان، أداء الزكاة، حج البيت، كلها تتناغم ويعني تأتي ولا تتعارض مع الدنيا، مع الدنيا. ولذلك خلفاض هي مسألة وتوازن واعتدال، يعني من مال إلى الدنيا ضيع الآخرة، ومن مال إلى الآخرة ضيع الدنيا. لكن الاعتدال أنك تأخذ من الدنيا بما تتزود به للآخرة. الدنيا الله عز وجل جعلها دار اكتساب وعمل واستخلفنا فيها، استخلفنا فيها، ولذلك نأخذ منها لنبقى في المدة التي أرادها الله عز وجل للإنسان أن يعيش فيها. ولكن أهم شيء أن يكون سعيه للآخرة بمعنى أن لا يميل إلى الدنيا الميل الكامل. بارك الله فيك. عطيوي من أمريكا يقول: هل كتابة الرواية حلال أم حرام؟ كتابة خيالية لا تتعارض مع الشريعة، فيها عوالم مختلفة أو مخلوقات جديدة. عطيوي بارك الله فيك من أمريكا، بالنسبة للرواية، كتابة الرواية حقيقة عندنا مذهبان لأهل العلم أو فريقان بالنسبة للحكم على كتابة الرواية. فريق يذهب إلى التحريم، قالوا لأنها هي كذب واختلاق وعدم وجود شيء يعني يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة. والقول الثاني وهو الذي يظهر ونختار هذا القول، بأنه كتابة الرواية لا بأس بها، أن يكتب الإنسان رواية لا بأس بها بشروط. أول شرط مثل ما ذكرت أنت الآن في سؤالك، أنه لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية، يعني ما فيها شيء تنافى مع الشريعة الإسلامية. الأمر الثاني أن يكون القارئ مدرك بأن هذا هي رواية، يعني لا تحرص على أن تذكر فيها شيء على أن حقيقة، هي من جملة ضرب الأمثال، من جملة بعث رسالة معينة من خلال الفكرة التي تقوم عليها هذه الرواية. اللي يظهر لي بأنه ما فيها شيء، أهم شيء لا يكون فيها يعني شيء من الصور المحرمة، ولا فيها من الكلام الفاحش الذي يفجر الشهوة والغريزة في النفس البشرية، لا يوجد فيها مبالغات يعني تجعل الرواية في خانة الكذب وعدم القبول، لأن بعض الناس يبالغ مبالغات غير طبيعية. وأيضا لا يكون فيها شيء يصادم الشريعة، كمثلا ذكر شرب الخمر أو ذكر الزنا أو ذكر شيء من هذا القبيل، وإنما فكرة الرواية تقوم على تحقيق هدف معين وهو نشر الفضيلة، إنقاذ الناس من مرض من الأمراض السلوكية والأخلاقية مثلا معين. ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم نواف من السعودية تقول: أنا متزوجة من 18 سنة، منذ 3 سنوات أو أكثر يعني زوجي يعني مهمل، لا يعاشرني المعاشرة التي بين الزوجين، تقول يعني بأني تضررت نفسيا، أشعر بشوق إليه ولا أستطيع فعل شيء، حاولت مرارا التقرب منه لكن ردت فعله وتجنب لي وعدم مبالاته يعني تحدث لي كسر في نفسي، تنصح؟ أم نواف بارك الله فيك، أولا يعني 18 سنة عمر عشتي مع زوجك وأكيد عندكم أولاد، وطبيعي أخت الفاضلة بأن الإنسان يمر بفترات يعني في حياته وفي أموره وتقلبات في الأمزجة، وقد يكون هناك مرض عضوي قد لا يكون هناك مرض عضوي بقدر ما هي تراكمات ومشاكل يتعرض لها الإنسان ما يستطيع أن يؤدي الحق. فأصبري على زوجك اللي ما شاء الله 18 سنة، كملي مع المشوار، خاصة وأن رسالتك فيها ما يوحي بأنك تحبين زوجك وتشتاقين إليه، وترى يعني استمري. وزوجك يعني إذا كان يشاهدني يتقي الله عز وجل، إذا كان مريض مرض عضوي الحمد لله يعالج العلاج اللي هو الطبيعي، وأول الرقية الشرعية، قد يكون يعني مبتلى بعين أو سحر أو شيء من هذا القبيل. تقولين والله أنا أخشى على نفسي وأخاف على نفسي، والوضع ما يستحمل البقاء بمثل هذه الصورة مع صدود الزوج ومع يعني عدم قبول لفكرة العلاج. أنت في حل، المتضررة لها الحق في أن تطلب الفراق، وهذا لا يكون طلاق من غير سبب، لا طلاق بسبب، لكن أنا ما أنصحك فيه، اصبري وسيجعل الله بعد عسر يسرا. أم عائشة من العراق تقول: عندي بنت صار ترسب بالصف السادس الثانوي، تقول 5 مرات 5 سنوات، هي شاطرة، تقول يصير عندها اكتئاب وخوف في وقت الامتحان، وديتها الراقي الشرعي قرأ عليها وقال بأن فيها سحر، تقول ماذا أعمل؟ أنا أدعي لها بالثلث الأخير، دعيت لها لما رحت عمره، لكن إلى الآن ما في استجابة. أم عائشة بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء، نوع من أنواع الابتلاء، بنتك شاطرة وطيبة وخمس سنوات كثيرة جدا، إذا في مشكلة. المشكلة هذه إما أن تكون طبعا نفسية بالنسبة لها، أصيبت بعقدة، خاصة إذا كان يعني تحمل هم الاختبار بحيث أنه طغى على يعني نفس على نفسها، بحيث أصبح يمثل هاجس كبير، فصابها ردة فعل ورثتها عقدة نفسية. ولذلك أختي الفاضلة، أولا لا تيأسين من روح الله ولا من رحمة الله، أكثرين لها من الدعاء، ولا تقولين والله ما صار شيء، لا صار أشياء كثيرة أنت ما تدري عنها، علمها عند الله. الأمر الثاني، قد يكون هذا فيه خير لابنتك، يمكن لو نجحت في هذا الامتحان جاءتها عين قوية وأهلكتها، ما تدرين، فقولي الحمد لله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمر آخر، ممكن تعرضينها على طبيب أو طبيبة نفسيين، يعني في أطباء ما شاء الله وطبيبات متخصصين بالجانب النفسي، عندهم اللهم لك الحمد مع الجانب الديني الشرعي عندهم يعني خبرة في قضية علاج مثل هذه العقد. بنتك أصيبت بعقدة نفسية، يحتاجون يعني تحتاج إلى من يحل هذه العقدة بطريقة بعيدة عن الشعوذة وهذا يوجد الحمد لله في كل مصر وعصر بعض الأطباء اللي عندهم القدرة على هذا. عرضيها مع الرقية، استمري بالرقية، وانتبهي أن تفكري بساحر أو كاهن أو مشعوذ، وانتبهي أن يضعف إيمانك، وأيضا يضعف اتجاه قلبك، أن بعض الناس يقول أبا أقرأ عليها وإذا ما حصل بروح للساحر، طبيعي ما تشفى، لأن أصبح عندك الآن ضعف في اتجاه قلبك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكرهي شيء وقولي الحمد لله، وبنتك نفسها تقرأ على نفسها باستمرار. أم ريان من اليمن تسأل تقول: ما حكم من عليه إخراج الزكاة، من وجبت عليه الزكاة في رمضان وإلى حد الآن ما أخرجها؟ أم ريان بارك الله فيك، إذا تأخر في إخراجها عامدا متعمدا فلا شك بأنه آثم، يجب عليه أن يبادر إلى إخراجها مع التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تأخر بإخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. أما إذا كان وجبت عليه ثم افتقر أو حصل ما عنده سيولة وما عنده شيء، معذور، أما عنده القدرة لا، يخرجها الآن، هي لا تسقط عنه، الآن يخرجها مع التوبة والاستغفار. تمارة من العراق تقول: يا شيخ، حديث نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، تقول هل هذا الحديث ينطبق على صنف من هذه الأصناف، أو لازم تجتمع كل هذه الأصناف في النساء ويطبق الحديث عليها؟ مثلا إذا كانت البنت مسوية سنام الجمل، هل ينطبق عليها أو لازم كل الصفات؟ أختي تمارة بارك الله فيك، لا، ليس لازما أن تجتمع فيها جميع الصفات. فإذا كانت المرأة محجبة حجاب كامل لكن وضعت على رأسها مثل سنام الإبل، مثل سنام البعير، هذه دخلت في الوصف الذي لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كاسيات عاريات، هل هما كاسية وصنف وعارية صنف، أم أن كاسية أو عارية، عارية تأكيد لمسألة أن كسوتها أشبه بالعري، أو وصف لهذا، عفوا الوصف لهذا هذه الكسوة، كاسيات عاريات مائلات مميلات. كاسيات عاريات يعني هي تلبس لباس أشبه بالعارية، مع أنها لباس. لماذا؟ لأنه يحجم جسمها ويبين تقاسيم وتفاصيل بدنها، فهي أشبه بالعارية، أشبه بالعارية. أو تلبس لباس يعني يستر بعض بدنها ويعري البعض الآخر، هذه ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ومائلات مميلات، المائلات قيل بالكلام، والمميلات مميلات غيرهن أو غيرهم من الرجال، مثلا يفتن الرجال. قيل مائلات بالشعر، يملن بالشعر بحيث تصير علامة. وقيل مائلات بأجسامهن من التغنج والمشي لفتنة الآخرين وغيره. عموما كل وصف لوحده، فإذا اجتمع الشر عليها كلها، نسأل الله العافية والسلام، أصبحت مستودع شر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تبتعد عن كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أم جمال من سلطنة عمان تقول: في الركوع إذا طبعا يضع المصلي كف يده على ركبته، في حالة الأشخاص أصحاب السمنة يعني عندهم تقول يعني كرش وكذا، لا تصل اليدين إلى الركبتين أثناء الركوع، كيف تصرف؟ أختي أم جمال بارك الله فيك، عندنا قاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. طبعا الواجب أن تضع يضع المصلي يده، الواجب طبعا الركن أن يركع المصلي بحيث يجعل رأسه حيال ظهره، ثم يضع يديه على ركبتيه. وضع اليدين على الركبتين علامة على أن أطمأن في الركوع. وهل وضعهما على الركبتين واجب أو مسنون؟ خلاف بين العلماء. على العموم لو قلنا بالوجوب، فالذي يعجز عن وضع اليدين على الركبتين معذور، الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، مثل السمين اللي قلتي أنت عنده كرشة كبيرة مثلا ما يستطيع، ما عليه شيء ولله الحمد، ما دام نحاول حاول ولم يستطع لا شيء عليه. أم جمال طاهر من فرنسا يقول: لي صديق لا أريد أن أصاحبه كما كنا من قبل، ما الضابط في هذا حتى لا أدخل في من هجر أخاه؟ هل السلام عبر الرسائل بالهاتف تكفي أم يجب علي شيء آخر؟ طاهر بارك الله فيك، ما دام اتخذت قرارا بالابتعاد عن هذا الصديق لوجود أمر يدعوك بأن تبتعد عنه ولا تحب أن تهجره الهجر الكامل، اكتفي بالسلام عن طريق الرسائل، اكتفي بأداء الحق العام، إذا وجدته رأيت في مكان سلم عليه، في الأعياد في المناسبات في العزاء الأفراح الأتراح في الأفراح والأتراح تؤدي الحق العام، هذا يكون يعني منك جيد وليس هو من الهجر بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول: زوجي يضربني على وجهي ويسبب لي كدمات على العين وجروح بالخد، ولا أستطيع الدفاع عن نفسي خوفا على بيتي وأولادي، ما حكم الشرع في هذا التصرف؟ وزوجي اصطحبني إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأجبرني بالقوة على أن أقسم أمام الكعبة بقطع صلة الرحم بيني وبين أختي لأسباب وخلافات أسرية، ولم أعد أراها منذ سنوات خوفا على القسم، ماذا يجب علي؟ أم محمد بارك الله فيك، أنت واضح أنك تقولين أنا راضية وصابرة بهذا الوضع، عفوا لست راضية لكن صابرة على الوضع. لا شك بأن فعل الزوج محرم ولا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الوجه، لما رأى رجل يضرب آخر عليه نهى، ونهى أن يقبح الوجه، لا يجوز أن يقول رجل لآخر أو لامرأة أو امرأة لامرأة، أي إنسان لا يجوز أن يقول قبح الله وجهك، ما يجوز أن تقول لكافر قبح الله وجهك. لماذا؟ لأن هذا خلق الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صورته، ما يجوز وحرام أن يضرب الوجه سواء لعدو ولا لصديق ولا لزوجه ولا لولد، ما يجوز أن يضرب الوجه. الأمر الثاني هذه أذية، كيف تضرب زوجتك؟ هذا حرام ولا يجوز بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام طاف نساء ببيوتات النبي يشكون أزواجهم يقول يضربونهن، قال أولئك ليسوا بخياركم، ما في خير اللي يضرب امرأته بهذا الطريق. وإذا كان هناك خلاف ما يحل بالضرب، ما في شيء يحل بالضرب، يحل بالنقاش يحل بكذا. والمسألة أخرى واضح بأن هناك المشكلة متوسعة شملت أختك، هل أختك سبب من أسباب تخريب بيتك ها يا أم يا أختي الفاضلة أم محمد، إذا قلتي لي نعم أختك ما فيها خير هذه، أو يجب عليك تقاطعينها ما دام أنها تسبب لك مشاكل مع زوجك وتحاول أن تدمر بيتك، لأنه يوجد من الأخوات يعني سفيرات لإبليس مندوبة عن إبليس لتخريب البيوت. امرأة هي وزوجها مرتاحين مستانسين عايشين بسعادة، وتجي هذه الحرمة المقرودة هذه تجي وتدخل، ليش ما وداك وليش ما سفرك وليش ما جابلك وليش وليش، وتروح المسكينة ضعيفة العقل هذه وتبدأ يعني تنشئ مشكلة من لا شيء مع زوجها، وتبدأ هنا يبدأ دمار البيت والشيطان يحضر. إذا كان أختك فعلا بهذه الطريقة سيئة ومفسدة ما فيها خير، ويجب أن تلتزم القسم. أما إذا تقول لا والله أختي صالحة وطيبة وما لي الله إلا الله عز وجل، ثم هي في الدنيا مثلا وامرأة طيبة ودائما تنصحني بأني أطيع زوجي وكذا، كلميها وكفري عن يمينك، وحتى لو ما كفرت لأن هذا يمين بالإكراه، لكن أطعمي 10 مساكين. عموما ارجع لزوجك ناقشي قولي له اتق الله فيه، أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام القائل استوصوا بالنساء خيرا، ما يجوز لك تضرب، فيه نقاش وفيه حوار. العاجز عن النقاش والحوار يلجأ إلى الضرب، أنه ما عنده خير، ما عنده قدرة أصلا على، ما عنده شجاعة أن يحاور، ولذلك يلجأ إلى الضرب. فقولي له مثل هذا الكلام، وإذا تقولي والله أنا أخشى أن يسبب لي عاهة، لك الحق في أن تطلبي الطلاق لأنك متضررة. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول أعرف حرمة غير مسلمة ولكن ما أعرف يعني طبيعة ديانتها، لما أسلم عليها وأتصل بها تقول لي السلام عليكم، هل أرد عليها وهل يجوز أن أتصدق يعني عليها وعاملها بحنية مثلا وأشفق عليها؟ أم محمد بارك الله فيك، المسلم يتعامل مع الناس بحنية بعطف وبرحمة ويتصدق على الآخرين ويهدي لهم حتى لو كانت غير مسلمة، الزكاة هي اللي لها بنودها المعينة، ما فيها شيء. وإذا قالت لك السلام عليكم والكلمة واضحة واضحة السلام، قولي وعليكم السلام، ولو قلتي لها أهلا وسهلا يعني حاولتي تطيبين الكلام معها وتحسنين طيب، وفرصة لك أنك تدعين الإسلام لعل الله عز وجل أن يهديها. وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة إن شاء الله في نكمل. وأذكر يعني ذكر الاسم أو الكنية البلد سؤال واحد يكون مختصر، والصبر علينا يا جماعة، بعض الناس يعتبون يقولون ما جاوبته، الأسئلة كثيرة، اصبروا علينا وإن شاء الله تأتي تباعا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.